الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الخاتمة. قال الشيخ: يجب على المسلمين تحقيق اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة في باب الأسماء والصفات مع السير على منهج السلف الصالحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني تقديم الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه المقدمة الأولى ساقها شيخ الإسلام ليبين أنه يدعو إلى الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، وهذا الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الأيمان بالله والعلم به ملتبسا متشابها، لأن المبتدعة يزعمون أن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، يعني الذي لا يعلمه الناس. فيقول شيخ الإسلام: من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب مع شدة حاجة الناس إليه، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. تمتنع عليه صفات النقص، ويجب له صفات الكمال. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين، يعني الصحابة، لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن هذا الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الأسماء والصفات. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه، رواه البخاري. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أصحابه بكلام كثير جدا، ولا بد أن يكون منه باب الأسماء والصفات. قال: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبد الرسالة الإلهية، يعني أن تعرف الله وتتعبد له. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها. قصروا في هذا الباب زائدين فيها وناقصين عنه. هذا من باب الإلزام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الباب بيان شافيا، ومن المحال أن يكون قد ختم أو لم يعلم أو لم يبلغ، وهكذا أمتهم بعده. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جاء من حديث ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وكلها في الصحيح. كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول الخلاف صدق، وكلاهما ممتنع. يعني يقول إما أن نثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نقول خلاف ذلك، وخلاف ذلك الطعن فيهم والطعن في النبوة والرسالة. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، لأن معرفة كيفية الصفة ممتنع، وإنما يتعرفون إلى معاني الأسماء والصفات. قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على دنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ يعني أن النفر الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون إلى هذا الزمان يحبون ويودون أن يتعرفوا إلى الله عز وجل، فكيف يتعرفون إلى الله عز وجل؟ من أسمائه وصفاته، فمن المحال أنهم لم يعرفوا معاني الأسماء والصفات ثم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علموا فلم يسألوا. قال وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، لأنهم إذا كانوا على باطل فغيرهم على باطل من باب أولى، وإذا جهلوا الحق فغيرهم أجهل للحق من باب أولى. وإذا لم يكونوا عالمين بالحق معتقدين له معناه أنهم كانوا على باطل ولا بد، فانتفى إلا أنهم أعلى من الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. والطعن في السلف هو طعن فيما يصلنا، لأن الدين جاء منهم، والقول بأن من بعدهم أعلم منهم هذا قول باطل، لأن العلم إن كان جاء من طريقهم فهو معلم، وإن لم يأتي من طريقهم فهو بدعة وضلالة. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، لأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، والصحيح أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريق السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، أما المعاني لا يعرفون منه معنى. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات: استولى استوى استولى، والوجه الإحسان، والغضب الانتقام، وهكذا. اليد القدرة فيعطلون الله من صفاته. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهلين بطريقة السلف الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. يعني حين يخبرون أن طريقة السلف طريقة ودعة وضلالة، وأنهم غير عالمين بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أشد الطعن في السلف. ثم اعتقاد أن السلف لم يبلغوا، هذا من أشد الطعن أيضا. فما معنى إلا قول واحد، وهو أن السلف علموا وبلغوا، أن السلف الصحابة والتابعون علموا وبلغوا. وما من حق إلا وجاء من طريقهم، ومن باطل إلا جاء من عند غيرهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. قال: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. يعني يعتقدون أن الله لا صفات له عند الحقيقة، وإنما هي أمثال مجردة ومجازات لا يراد ظاهرها. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. إذن كن حال على حذر إذا رأيت من يصف طريقة المفوضة بأنها طريقة السلف، كن على حذر. وهذا يسلكه كثيرا النووي رحمه الله من إليه. قال: وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، وهو تحريف للكلم عن مواضعه. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. يعني هذا القول أن السلف لم يكونوا عالمين ولا سائلين ولا معتقدين للحق، وإنما الذي علم الحق هم الخلف، هذا قول باطل لا يمكن أن يقال به. إذ لو كان حقا من أين علموا به؟ إن لم يعلموا به من طريقة السلف فهو كلام غير ثابت عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتقاد ما كان عليه السلف في هذا الباب وفي غيره. قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى الضرب من المتكلمين الذين كثروا في باب الدين، الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بأنه بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: لعمري لقطفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يقول: هذا حال الفلاسفة الذين ظنوا أنهم أعلم الناس من مراد الله. قال بعضهم ردا عليه: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. يعني الذي ضل في هذا الباب وفي غيره من الأبواب ترك العودة إلى الكتاب والسنة، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعضهم نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ما عندهم علم. أما السني فيأخذ من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهى. أما هؤلاء ما عندهم علم، فيمكنون أنفسهم قيل وقال وقيل وقيل. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، هذا تتمت كلام هذا الذي تاب، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا أي مريضا، ولا تروي غليلا أي عطشانا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثل شيء، والسميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى. يعني انظر، هذا بعد أن طلب العلم 40 سنة أو 50 سنة في كتب المبتدعة، يقول: لم أفهم شيء ولم أعلم شيء، إلا أني وجدت أحسن طريقة، طريقة أهل الحديث، طريقة القرآن والسنة، ما قاله الله ورسوله قلناه، وما نفاه الله ورسوله نفينا. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. انتهى. يعني أنه على طول هذا العلم، علمه وعلم أمه في هذا الباب سواء. لماذا؟ لأنه لم يطلب علم الكتاب والسنة، وإنما طلبه بعلم الكلام. قال: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. يعني أنهم ما عرفوا شيء من الكتاب والسنة. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا وصف الصحابة. يعني كيف يكون غيرهم أعلم منهم وهم إنما قاموا بالكتاب وقالوا بالكتاب واعتقدوا الكتاب وبلغوا الكتاب. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لم جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني عندهم علم كثير جدا. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى. يعني المقدمة أن طريق السلف أعلم وأسلم وأحكم، وأن السلف أخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، وأن السلف بلغوا هذا الأمر البلاغ المبين. هذه المقدمة. أين هو في هذا الباب وغيره؟ وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقرارها على نفسه، أي طلبوا علم الأسماء والصفات من المبتدعة، وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا بعينه، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. انتهى. هذه المقدمة ذكرها شيخ الإسلام لمقدمة كتابه الفتوى الحموية، وهو كتاب طيب لا يستغني عنه طالب العلم. ففيه نقولات عن كثير من أهل البدع ليبين أن إذا كنتم يا أهل البدع تتبعون الكتاب والسنة فقولوا بقولنا واتبعوا الكتاب والسنة، وإن كنتم لا تتبعون الكتاب والسنة إنما تقولون بقول أصحابكم فأصحابكم يقولون بهذا الشيء يثبتون بعض الصفات. قلت ولا يظن أحد من أهل السنة أن المبتدع الذين خالفوا معتقد السلف في باب الأسماء والصفات وغيره قد انقرضوا وولوا، بل هم متوافرون لا كثرهم الله، فأغلب الشافعية والمالكية أشاعرة، والأحناف ماتريدية والرافضة والشيعة والزيدية والإباضية يسيرون على طريقة المعتزلة في التعطيل، والصوفية بفرقها بما فيهم جماعة التبليغ عندهم انحرافات عقدية خطيرة في هذا الباب، فيقولون في الله تعالى إنه عاشق ومعشوق وعشق، مع أن لفظ العشق فيه من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على عاقل، وليس في الكتب الإلهية تسميته بعقل ولا عاقل ولا معقول ولا معشوق، يسمونه بغير اسمه ويصفونه بما لم يصف به نفسه صلى الله عليه وسلم أو سبحانه وتعالى ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعودة إلى طريقة السلف الصالحين علما وعملا واعتقادا، وبهذا أرجو أني قد انتهيت من المهمات في هذا الباب، وإلا فحقه أكثر من ذلك، ومع ذلك فقد وضعت هذا الكتاب كالمرقاة في تعلم هذا الباب، وبالله أستعينه وحسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين. أي كالسلم لمن أراد معرفة الكتاب والسنة المعرفة الصحيحة التي كان عليها السلف، فعليها أن يأخذ شيئا من قواعد الأسماء والصفات ثم يطبق هذه القواعد على ما علمه ودرسه، ويكون حذرا من متابعة المبتدع أعداء الرسل في هذا الباب وفي غيره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب وهو القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، نفعنا الله وإياكم بما نقول، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.